جعل في كل زمان فصلت من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون مضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العالم. فكم من خطير لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تاره قد هلوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه على دين فترة من الرسل وانقطاع من الأمل وقلة من العلم وانتشار من الجهل. فهل الله عز وجل به قلوبا غرفة وأعين عمية وآذان صمة؟ وبعد فلا زلنا نقلب صفحات من تاريخنا الإسلامي في حقبة من أهم حقب التاريخ على الإطلاق، ومع فضيلة الدكتور جمال المربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فبداية أهمية هذه الحقبة، أهمية هذه الفترة من فترات التاريخ الإسلامي، تتجلى أهمية هذه الحقبة في أمور. الأمر الأول أنها أكثر حقب التاريخ تشويشا، يعني كثير ممن كتب في التاريخ واعتمد روايات التاريخ كانوا من أصحاب البدع، إما خارجي أو ذو ميول خارجية، وإما رافضي أو ذو ميول رافضية. والسبب أن أهل السنة كانوا يهتمون بالأسانيد وروايات الحديث أكثر من رواياتهم بإيه؟ برواية أحداث التاريخ، قلت عندهم الرواية، لأن الرواية عندهم هي الرواية المسندة. وطبعا الرواية المسندة في التاريخ، حدثني حتى أصل لمن شاهد أو رأى، أحيانا تكون عسرة وصعبة، عكس الرواية المرسلة اللي قالوا قيل بيتقال سمعنا. بتبقى الرواية المرسلة أكثر انتشارا وأكثر سهولة وأكثر تأثيرا في القلوب بما يضاف إليها. انت حابيش الزيادات البشرية، البشر دايما يعني يتزيدوا في الحكايات وفي الروايات، قلما تجد من يرويها منضبطة إلا العدول الضابطين. فهذه حقبة مشوشة، فإذا قرأت هذه الحقبة أو غيرها في كتب التاريخ فقط، لا شك أنه ربما يشوش عليك الكثير والكثير. الأمر الثاني أن عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة أن الصحابة بشر ليسوا معصومين، ومعنى أنهم بشر وأنهم ليسوا معصومين إذن يخطئون. بعض الناس يعتقد أن الصحابة فوق مستوى الخطأ، وهذا خلاف المأثور والمشهور والمعروف. هم فوق مستوى الخطأ إذا أجمعوا، إذا اتفقوا، وقد اتفقوا على المنهج، اتفقوا على منهج أهل السنة ووضحوه. ليس محل خلاف بينهم. لكن حينما يختلفون خاصة في الرؤى البشرية فلا شك أن الرؤى البشرية تثير خلافا، وهم في الجملة من أرخى الناس خلافا واختلافا. يعني الناس لما بتختلف بيقطعوا بعض، بيكفروا بعض، يفسقوا بعض. الصحابة لما اختلفوا ووصل الخلاف إلى ذروته إلى القتال حافظوا على الود والأخوة، وده قلما تجد عند غيرهم. يعني عند غيرهم تتقطع أوصال القربة، لو كانوا أخوات أو أولاد عم، لكن عند الصحابة وصل الخلاف مداه حتى اقتتلوا في الجمل وصفين ثم النهروان، ومع ذلك حافظوا على العدل والحيادية والإنصاف للخصم بما لا تجده عند غيرهم. وده منهج مهم جدا نتعلم منه أدب الاختلاف. الزبير يقف يوم الجمل كما جاء في حديث البخاري يقول لولدي عبد الله يا بني إنه لن يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. دي حقيقة، دي حقيقة فيما حدث، هناك ظالم وهناك مظلوم. وإني لأظن أو إني لأراني سأقتل اليوم مظلوما، هذه عقيدته ورؤيته. فلابد أن نعي هذه المسألة بين يدي الحديث. الأمر المهم أيضا في عقيدة أهل السنة أننا نمسك عما شجر بينهم. أفاضل كرام اختلفوا، ما الذي يدخلني أنا بينهم؟ خاصة ودخولي بينهم ليس دخول مصالحة، حصل من التاريخ انتهت، ولا دخول معرفة القدر والفضل لكل، وإنما سيكون دخول محاكمة. أعمل من نفسي حكم وحاكم وأقول من الغلطان. وإذا جعلت من نفسي حكما على الأفاضل والأكارم فبداية قد زكيت نفسي، يعني أنا في منزلة إيه؟ من يحاكمهم. نضحك على بعض، محاكمة التاريخ، والحقيقة كل واحد قاعد يعمل نفسه حكم وحاكم، وأنا لست أهلا لهذا. يعني أنا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أفضل الخلق في هذا الزمان لا أساوي شيئا إلى جوار أحدهم. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فدي قاعدة تقول لي احترم نفسك انت مهما كنت. والحقيقة انك لست في الحقيقة يعني كما تقول عن نفسك او كما تظن بنفسك، انت المسيء، انت الضعيف، انت فاذا جلست لتحاكمهم اخطأت ولا بد. عشان كده تخرج من المحاكمة بايه؟ بتسفيه أقوال بعضهم وأفعاله والغلو في البعض الآخر، ما هي محاكمات هوى مش إنصاف. عشان كده عمر بن عبد العزيز عبر عن هذه الفكرة في عقيدة أهل السنة. طب ده دماءهم سالت، قال دماء طهر الله منها أيدينا. الحمد لله إن إحنا ما أدركناش الفتنة، كنا نكون وقود لها ولا الله أعلم. دماء طهر الله منها أيدينا فلما نلوث بها ألسنتنا. يبقى أن ربنا عافاني وأبى آبى إلا إيه؟ إلا أن أخوض. وإذا عرفت أن الخوارج ضلوا بسبب هذه الفتنة، وأن الروافض كان من أهم أسباب ضلالهم هذه الفتنة، وأن المرجئة كان من أسباب ضلالهم هذه الفتنة، بل كل الفرق الإسلامية تقريبا حتى المعتزلة اللي ما كانتش هذه المسألة تشغلهم كثيرا، لا شغلتهم. وكلامهم في الفاسق الملي اللي هو في منزلة بين المنزلتين مصبوب على هذه الفتنة وهذا القتال، عشان يقول لي فيه من فيهم الفاسق ومن فيهم المؤمن. فجعل الواحد من نفسه حكما ليقول هذا مؤمن وهذا كافر، وهذا مؤمن وهذا فاسق، في أناس عندنا شهادة النص تعدلهم، ظاهر القرآن الكريم يعدلهم، لكن صاحب الهوى يروح داخل على آيات سورة التوبة أو آيات سورة المنافقين يقول لك هو القرآن بيتكلم على النفاق. طب النفاق هم كانوا دول؟ هل كان النفاق في المهاجرين؟ أبدا، لا نعرف مهاجريا لمز أو غمز أو همز بالنفاق. النفاق وجد في بعض أهل المدينة من متأخر الإسلام وليس من السابقين، اللي دخلوا بعدما قالوا إن هذا الأمر قد توجه، لابد كل نظور بقى محاربة الفكرة والوقوف ضدها والعناد ما عادش ينفع، الدنيا ماشية في السكة دي لازم نمشي، فدخلوا نفاقا. وممن حول المدينة من الأعراب، ومن فضل الله أنه لا يعرف منافق باسمه يقينا إلا واحد أو اثنين. يعني إحنا لما نقول عبد الله بن أبي بن سلول هذا هو علم على إيه، لكن لما تيجي في كثير من قصص النفاق المذكورة في سور القرآن الكريم لا تعرف أبطالها. حتى لما قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله، وحيكت القصة عن ثعلبة ابن حاطب ولا حاطب ابن ثعلبة، قلنا هذه قصة وهي حدث واهم، والقرآن لما يبقى على عمومه في مثل هذه التوجيهات يبقى على روعته وجزالته. لما تسقطه على شخص بصورة تجد الأخطاء الكثيرة منها مثلا إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى أخبرهم أنه لن يتوب عليهم، وهذا من في كلام الله عز وجل تأكيد على أنهم معجونون في النفاق، يعني إيه غير مأمول منهم إيه، لكن لا يقال لشخص مهما كان جرمه أنت لن يتوب الله عليك، هذا يقال لوصف لمتصف بوصف. وده الفارق اللي خلانا نقول الكفر العام كفر العموم وكفر التعيين. في العموم نقول هذا كفر، لكن عند التعيين قد يوجد مانع يمنع من إسقاط الحكم على الشخص. ده باب مهم جدا في دراسة أحداث الفتنة. وبالطبع أنا مكلف أتكلم عن حقبة أمير المؤمنين الخليفة الراشد الخامس الحسن بن علي صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عندكم في الصفحة الأولى من المبحث اللي فيه الحسن بن علي اسمه ونسبه، محتاجين نقول اسمه ايه ونسبه ايه؟ هو ابن رسول الله، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعلم أحدا في شرف النسب مثله. ذكر لنا بعضا من أزواجه وبعضا من أولاده، والحقيقة المهم جدا عندي يمكن أشير لهذا، الولد الأول اسمه إيه؟ اسمه الحسن، ويقال عنه الحسن المثنى. ابن الحسن المثنى اسمه عبد الله، عبد الله بن حسن. لعلي أشير إليه إشارة تتعلق بالفقه الذي فقه البلاء والمحنة. طبعا لو أردنا أن نتكلم عن لو أردنا أن نتكلم عن فضائل الحسن فبداية أقول هو يقينا أحد الخلفاء الراشدين. ويبقى الخلفاء الراشدون كام؟ يبقوا 5. طبعا في عبارة مشهورة تقال إن عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين، وهذه العبارة صحيحة من وجه غير صحيحة من وجه آخر. صحيحة من وجه أن هذا الرجل ترسم خطى الخلفاء الراشدين في العدل وإقامة السنة وضحض البدعة، كان عمر بن عبد العزيز آية في هذا، وحكمه فترة حكمه كانت نحو من 2، فهو فيه معنى الرشاد من هذا. لكنه ليس يقينا في حقبة الخلفاء الراشدين، لأن حقبة الخلفاء الراشدين انتهت بخلافة الملك، وخلافة الملك بدأت بمن؟ بمعاوية. يبقى ما نقول خليفة راشد نعني المعنى وليس المصطلح الحقيقي، لأن أي إنسان يوافق سنة الراشدين يبقى راشد، أو فيه من الرشاد بقدر ما وافقهم، مش كده؟ يبقى فيه من الرشد بقدر ما وافقهم في الحق والسنة، ولهذا يقال لصاحب السنة راشد، وعكسه الغوي. عكس الرشد الايه؟ الغواية الضلال. الحسن بن علي لماذا هو قلنا عنه خليفة راشد؟ أقول أولا لأنه ثبتت خلافته بيقين. قد يقول لي قائل لم تجتمع عليه الأمة، أقول ولم تجتمع على أبيه، وأهل الشام لم يبايعوا عليا حتى قتل، ولا بايعوه؟ لم يبايعوه وقتلوا، وعلي خليفة راشد بالإجماع، ولا في خلاف في هذا؟ بالإجماع رابع الخلفاء الراشدين. كذلك لما قتل علي، من الذي قتل علي؟ عبد الرحمن بن ملجم. طب ايه حكم الرجل ده؟ الكلام اللي مش مسموع ده بلاش منه. كافر، فاسق، مؤمن، تقي، فاجر، ما دي الاحكام اللي بتقال على ايه؟ على البشر، مش كده؟ مش كده؟ هو الاصل ان احنا لا نحكم على الناس، الاصل اننا ايه؟ لكن نحن نخطئ ونصوب، ده الاول، نقول صواب وايه؟ وخطا. الروافض يعدون ابن ملجم اشقى الخلق. اما تسالهم من اشقاها؟ ايه؟ مش بقى اذا انبعث اشقاها في ثمود، لا، ده اشقى الخلق اطلاقا هو ايه؟ وابن ملجم قاتل علي، لأن علي هو سيد الأولياء ودرجته عندهم فيها من الغلو أنه يتجاوز درجات النبيين حتى الملائكة، وده قتله، يبقى صار عندهم إيه؟ ويبقى عندهم خالد مخلد في النار. الخوارج يرون ابن ملجم أبقى خلق الله. شوف بقى عمران بن حطان التميمي، السدوس التميمي، الشاعر الخارجي المشهور، وفاكرين لما قلت لكم الدرس اللي فات ان في روايه في البخاري ومسلم لبعض المنتسبين للشيعة والخارج والخوارج، منهم حطان هذا، حطان هذا له في البخاري حديثان، عمران بن حطان. يقول عن ابن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأنظره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني في رجحان الميزان يبقى إيه؟ أو كما قال في هذين البيتين المشهورين، طبعا رد عليه المعارضين قالوا أنه أشقى الخلق كما قلنا، وردوا عليه بأبيات مقابلة لهذه الأبيات. أنتوا عارفين لو جينا نتكلم، لو جينا نتعرف على ابن ملجم أكثر، نسيبنا من الخوارج قالوا إيه، ونسيبنا من الرافض قالوا إيه، ونعرف أهل السنة بيقولوا إيه. شوفوا الراجل، تتفق معاه ولا تختلف معاه؟ لا شك أن أختلف معاه بنسبة 100%. قاتل مين؟ قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زوج البتول فاطمة الزهراء وأبو الحسن والحسين. كل المقاييس هذا عند الرجل لا أخالفه. فعارفين لما تبحث في ترجمته تجد أنه واحد من الجيش الفتح مصر، دخل مصر فاتحا مع عمرو بن العاص، وكان معلم للقرآن، من أشهر معلمي القرآن هنا في مصر، حتى أن عمر بن الخطاب يوصي عمرو بن العاص به، عشان نعرف أن الضلالة ممكن تيجي على لطة، فتنة قد تكون مضلة، نسأل الله السلامة والعافية. أخذ القرآن عن مين؟ شيخه في القرآن كان مين؟ كان معاذ بن جبل. أظن فيش إسناد بالحلاوة والروعة دي. ولما قتل عثمان انحاز إلى علي، فكان من شيعته، مناصر لعلي بن أبي طالب. لكن لما وقعت فتنة التحكيم خرج مع الخوارج في هذه الفتنة، قالوا لا، ده تحكيم للرجال ولا حكم إلا لله، وبنوا على القضية إن كل من حكم الرجال فهو كافر، وعلى رأس الكفر عليه. واجتمع مع رجلين من قومه قالوا نخلص على الكفر الفجر دول عشان نريح الأمة. الأمة تقاتلت في الجمل ثم في صفين ثم في النهروان، واحنا هندمينا كده في القتال. مين أس البلاوي؟ أس البلاوي علي ومعاوية وعمر. خلاص كل واحد يروح لواحد من دول يخلص عليه، الأمة ترتاح. شوف بقى وجهة النظر الجميلة، شوف البدعة ممكن تودي. وبالفعل اتفقوا على التنفيذ، ولم ينجح في مهمته إلا عبد الرحمن بن ملجم. عمرو بن العاص أصيب إصابة بسيطة، ولا معاوية إصابة بسيطة في أليته عوفي منها. عمرو بن العاص لم يخرج، وخرج مكانه خارجه، فقتله يظنه عمرا. فلما قالوا له قتلت خارجه، قال أردت عمرا وأراد الله خارجه، فصارت مثلا. ويقال ان ابن ملجم وهو علي بن ابي طالب قال لا تقتلوه حتى اموت، يعني اذا انا مت اقتلوه قصاصا، واذا لم امت فاستحيوه حتى اقضي فيه انا بحكم باعتباره امير المؤمنين. فضحك وقال له والله لقد سممت هذا السيف 40 ليلة. انت فاكر نفسك مش هتموت؟ هتموت هتموت، الضربة لازم ايه هتؤدي الى الوفاء، ان السيف ايه مسموم، وقد ضربه على هامته ضربة السيف على رأسه. يقال انهم سملوا عينه، فقعوا عينه وهو ثابت لا يتألم ولا يتكلم، وقطعوا اطرافه وهو ثابت، فلما هموا بقطع لسانه سالت دموعه، فقالوا له يا يا خبيث أو يا كذا أو يا كذا، بكيت الآن؟ قال والله أخشى أن أترك لحظة لا أذكر فيها الله. الهدف من الكلام ده إيه؟ إن قد تكون الغواية في ثوب من الهداية، مغلفة في ثوب الجهل، يشوف يقول لا ده أواني من أولياء الله. طب يا عم الشيخ انت قلت الخوارج قالوا عليه اتقى الخلق، والرافضه قالوا عليه اشقى الخلق. هو عندنا احنا اهل السنه ايه؟ عندنا رجل مخطئ قاتل متوعد بالنار، يقول الذهبي، مش عارف العباره دي منقوله في الكتاب ده ولا لا، اظنها منقوله، يقول وهو عندنا ممن ايه، ممن نرجو له النار، وإيه؟ وقد يغفر الله له. يعني لم يحكم عليه بالكفر مع كل ده، لأن لو حكم عليه بالكفر يبقى إيه؟ يبقى خالد في النار. وحكمه حكم قاتل عثمان وقاتل الحسين وقاتل الزبير وقاتل طلحة وقاتل سعيد بن جبير. مين اللي قتل سعيد بن جبير؟ حجاج. يعني حكمه حكم هؤلاء إيه؟ الذين يلقون الله بدماء طاهرة، بدماء بريئة طاهرة. والوعيد في قتل المؤمن معروف في القرآن الكريم. لما قيل لعلي ألا تستخلف جند علي وشيعته، ولاحظوا أن عبارة شيعة يعني أنصار في اللغة، شايع الرجل يعني إيه؟ نصره والتف حوله وأيده في رأيه وفكرته. وكان في هذا التوقيت يوجد شيعتان، شيعة علي وشيعة معاوية. ما كانش اصطلاح الشيعة تبلور وبقى اصطلاح خاص. شيعة علي هم أهل العراق، وشيعة معاوية هم أهل الشام، وبقية البلاد منهم من يتابع هذا أو ذلك. فقالوا له تستخلف يا أمير المؤمنين؟ فأبى. قالوا له استخلف ولدك الحسن ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى وقال الأمر ليس إلي، الأمر إليكم. وده بيقر نظرية مهمة جدا عند أهل السنة، أن اختيار الخليفة للأمة، حتى استخلاف الصديق لعمر كان توجيها وليس أمرا. يقول ابن باز ولو فرض، طبعا الأمة لما تجد ترشيح صديقي من أبو بكر الصديق على طول بتميل إلى هذا، لكن لو فرض أن الأمة لم تقبل الترشيح ما كانش بقى عمر إمام ولا إيه ولا خليفة. فهو لم يبقى خليفة باستخلاف أبي بكر فقط، وإنما باستخلاف أبي بكر وإيه؟ ورضا الأمة. ودي قاعدة مهمة عند أهل السنة. عند الشيعة الإمام يأتي بالنص والتعيين من الله عز وجل، ويعرف هذا النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الإمام الذي يسبقه. فطبعا تصرف علي بن أبي طالب يخالف تماما الفكرة التي أسسوها في المذهب، وهم عندهم بالإجماع عندهم أن الحسن هو الإمام الثاني بعد علي. لكن لو تلاحظ أنهم ما بيحبوش الحسن أو بيجدوا في قلوبهم شيئا ناحية الحسن، بسبب أن تصرفات الحسن لم تكن على أهوائهم، ولهذا جعلوا الأئمة كلهم في أبناء الحسين. ملحوظة كده، لما تبص كده على تاريخ الشيعة تجد الأئمة العشرة الباقيين بعد الحسن والحسين أو التسعة كلهم من أولاد مين؟ الحسين. هي الدرجات كده حرم أولاد الحسن، ولا هم أولاد الحسن مش أئمة؟ وهو معيار الإمامة إيه؟ إن أنتوا تقولوا ده إمام والباقي يقع ويسقط يسقط. طبعا المذاهب فيها تحكمات فاسدة وباطلة، ولهذا اختلفوا اختلاف كبير في أشخاص الأئمة،
ما بين زيدية وإسماعيلية وإمامية إثنى عشرية إلى غير هؤلاء وكيسانية إلى غير هؤلاء. فرق قالت الإمام محمد بن الحنفية وابن علي بن أبي طالب رفض، قالوا بعد الحسن والحسين ما فيش إلا ابن علي الثالث اللي هو مين؟ محمد بن الحنفية. أو فرقة أخرى قالت لا، أولاد الحسن أو أولاد الحسين، فعلي بن الحسين الذي نجا من كربلاء. وهكذا دخلوا في هذه الإشكاليات التحكمية التي تؤصل وتؤسس لمذاهبهم الفاسدة. تم اختيار الحسن بن علي أمير المؤمنين بعد أبيه ببيعة من رؤوس الناس، وكان أول من بايعه قيس ابن سعد بن عبادة. وقيس ابن سعد بن عبادة صحابي جليل، يعني هو أبوه صحابي وهو صحابي، وكان قائدا مبرزا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أبرز قادة جيش علي والحسن ابن علي. هو أول من قال له ارصد يدك وبايعك فبايعه، وتتابع الناس على بيعته فصار أميرا للمؤمنين. اما نيجي نتكلم عن فضائل الحسن، طب واحد يقول لي تاني قبل الفضائل، انت ليه بتاكد على انه خليفه راشد؟ وده خلاف المشهور عند اهل السنه. اهل السنه المشهور عندهم ان الخلفاء الراشدون اربعه، مش كده؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. لا، هذا غير صحيح، هذا هو المشهور، لكن هذا غير صحيح ان الخلافه الراشده تتم بمين؟ بالحسن. قالوا وحديث سفينة عند أحمد وغيره الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 ثم تكون ملكا عظيما، أو قال ملكا عظيما، ده علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم عن الخلافة الراشدة لما قال تكون خلافة على منهاج النبوة، وقال الخلافة بعد 30 ثم تكون ملكا. قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 هجرية. الرسول أقام في المدينة 10 سنوات، دخلها في ربيع وتوفي في ربيع. قالوا وقتل علي في رمضان على التحقيق سنة 40 هجرية، وتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول سنة 41 هجرية. قال لك احسب من 11 ل 41، وده ربيع الأول وده ربيع الأول نفس الشهر، يبقى كم سنة؟ يبقى انطبقت الثلاثون. الخلافة بعد ايه؟ 30. وكانت خلافة الحسن 6 أشهر. هو يعني هو تنازل عن الإمرة لكي يحقن دماء المسلمين. وكان آية في هذا، يعني ضرب لنا مثلا وآية في حقن الدماء المسلمة. إما نعرف مثلا إن عشرات الألوف قتلوا في الصفين من المسلمين، وسفك الدماء كان قد بلغ حتى ان الخوارج دول يبقى مذهبهم نخلص عن الناس دي عشان نريح الامه، انه شافوا الامه عاتت. والحسن قال ان هذه الامه قد عاتت في دمائها. فالحسن اراد ان يحقن الدم المسلم، هو مرجو له ان يستتم له الامر، يرجى له هذا، لكن المقادير في علم علام الغيوب. فلو مضى فيما هو له او فيما هو مكلف به يرجى له هذا، لكن ما ثمنه؟ المزيد والمزيد من الدماء المسفوكة. وده درس مهم جدا نتعلم منه النهارده، نتعلم منه النهارده من السلطه على أشلاء الرجال ودماء الأبرياء لا تسوي شيئا، هي تكليف وليست تشريفا. تعلم درس الحسن. الأمة لو تعلمت درس الحسن لكفاها الله تبارك وتعالى الكثير والكثير من الويلات. وافتكروا أن قلت لكم عبد الله بن الحسن ابن الحسن أن حصل فيه وفي أبنائه مقتلة بسبب الصلب في زمن المنصور العباسي. فلو ساد هذا الفكر الذي مدحه النبي، تعرفين لما درستم الحقبة الماضية لما بنسأل أي الفريقين كان على الحق بيقول مين؟ علي. ليه؟ لماذا؟ هو لم يكن على الحق ونسبت، وإنما الصواب أن نقول أولى الطائفتين بالحق. ولما أقول أولى، شوفوا بدقة الألفاظ عند أهل السنة، لما أقول أولى الطائفتين بالحق يعني أقربهم من الحق، يعني كل طائفة عندها بعض الحق. الأولى فيهم مين؟ الأقرب فيهم مين؟ علي وشيعته. وطبعا بقول وشيعته وخلاص، احنا بعيد عن المصطلح السيء اللي هيظهر بعد كده. علي وأنصاره. وتأكد هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح ابن سمية على عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية. ولاحظ قال الفئة الباغية تأكيدا لقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. يعني شوف هنا تعبير باغية، ودي مهم جدا، مهمة انتقاء الألفاظ الشرعية. تعبير باغية أوفق من تعبير ظالم. طب واحد يقول لي ما هو الباغي ظلم. سيب تعبير أدق. فإن بغت إحداهما على الأخرى، طلبت ما ليس لها أو تجاوزت في مسألة أو في حاجة، كبر هذا أو صغر فقد إيه؟ بغت. فكلمة بغت لا تخرج لنا تكفيرا وكفرا. ولهذا قلنا مذهبنا أنهم اجتهدوا فهم بين مأجور مرتين ومأجور مرة. طبعا هذا عن الصحابة. غير الصحابة برضو يصدق عليه نفس الحكم، بس قد يكون هناك أرباب دنيا، قد يكون هناك في هذه الفتن أرباب دنيا، اللي هو الظالم والمظلوم. زي ما قلنا لن يقتل اليوم إلا الظالم أو مظلوم. في ناس كانوا فعلا بيسعوا لأغراض لا نحددهم بأسمائهم، لكن هم في الجملة ليسوا من الصحابة، من شباب الصحابة، من شباب أبناء الصحابة والجيل الثاني بعد الصحابة، كان لهم مطامع ونزغات أرادوها في هذه الحقبة بعد مقتل عثمان، وهم الذين أشعلوا المعارك بسبب هذه التطلعات. ويمثل هذا الجيل عمر ابن سعد ابن أبي وقاص. شوفوا لك صحابة. محمد ابن أبي بكر الصديق ابن صحابي. عمر ابن سعد هذا، طبعا محمد ابن أبي بكر الصديق كان في جمرة الذين حاصروا عثمان يقينا، وقيل في من تسوروا عليه الدار، وقيل إنه عاتبه عثمان وقال له: يا ابن أخي لو رآك أبوك في هذا الموطن لساءه ذلك. قال فرجع. ما ذكروا ان ابوك لو شافك في المشهد ده ما كانش ينبسط. لكن عمر بن سعد كان يقود الجيش الذي قتل الحسين في كربلاء. بعد ذلك عمر بن سعد الذي قدم على ابيه وكان معتزلا في إبله وغنمه. والحديث ده في صحيح مسلم. قال له: يا أبتي، أنت هنا في إبلك والناس يتقاتلون على الخلافة أو يتنازعون على الخلافة، أنت سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله أحد العشر المبشرين بالجنة، أنت الوحيد اللي فاضل بالعشر. علي مات، وطلحة مات، والزبير مات، أنت وأبو عبيدة بن رباح مات، ده أنت الوحيد المتعين فيك أنك لما تطلع كده تقول لهم أنا سعد تحسم كل مادة للخلافة. لكن سعد لا، عارف أن الأمة عاثت في الدماء، وأن المسألة ليست بهذه السهولة، وأن الولد عنده مطامع سلطوية، وكثير من الأبناء يتسلق في مطامعه على أكتاف أبيه. فجاي يلوم أبوه، فقال له: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. وسعد يرجو أن يكون هكذا، ولهذا اعتزل كل هذا، اعتزل كل هذه الفتن، ولحق بإبله وغنمه، صار رعيا. لأن يكون الرجل رعيا في غنمه وإبله أو حلسا في داره خيرا من أن يكون مقدما في فتنة، فتنة لا يعرف، لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فدي تصورات مهمة جدا لازم نخرج بهذا الدرس. كيف تنازل الحسن وما الأسباب التي دعته للتنازل؟ طبعا علمنا أن الحسن بويع بالخلافة بعد أبيه، وصار أميرا للمؤمنين في معسكر أهل العراق، ومعروف أن كل الدولة المسلمة الإسلامية كانت بتتبع أهل العراق، تتبع الخليفة. الخلاف فقط كان في أهل الشام، ولم تدخل مصر مع أهل الشام إلا بعد تنازل الحسن، ثم سائر بلاد المسلمين دخلت في الجماعة كما سنعرف. لما بويع صار الحسن بجيشه إلى معاوية، وصار معاوية بجيشه إلى الحسن. أهل الشام خرجوا، أهل العراق خرجوا للتلاقي مرة أخرى لقتال جديد. ثم سارت إشاعة، وكان قيس بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة، قد تقدم الجيش بمسيرة يوم طليعة، طليعة اللي سبق الأول. فصارت إشاعة في جيش الحسن إن قيسا قد قتل. قالوا ده قيس قتل. الإشاعة دي أصابت الجند بالهياج والاضطراب، حتى سلب بعضهم أمتعة بعض، وضرب بعضهم بعضا، حتى ان الحسن كان يجلس على بساط، يعني على فراش، فسحب من تحته وضربه بعضهم ضربة بسيفه فشكه فأصابه، فانحاز الحسن الى قصر او بيت من البيوت، وانتهت هذه الهوجة. وعندها قرر القرار الحكيم: هؤلاء خذلوا أبي ولن يفعلوا معي إلا ما فعلوا مع أبي. هو مين اللي قتل علي؟ واحد من طلع من قلبهم، دول أصحاب اضطراب وهياج، مسعري فتنة. فخرج بقراره أن هذا الأمر لا يستقيم بهذه الطريقة. وكان في المقابل جند الشام على أتم انقياد وطاعة لأميرهم معاوية، لا يسأل ولا يتساءل، جيش منتظم مش مشتت ومتفرق، معلوم النتيجة تكون دائما أبدا غير محمودة الأحوال. خلاص، في صحيح البخاري وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد كان تنازل الحسن بن علي عن الخلافة رأيا رآه واختيارا اختاره، وكان خياره بفضل الله هو المحمود وهو الصواب، وافق ثناء النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه. يروي البخاري الصحيح من حديث الحسن البصري، وهذا الجزء من الحديث موقوف على الحسن البصري، قال: أتى الحسن بن علي معاوية بكتائب كأمثال الرجال، كأمثال الجبال. أتى الحسن بن علي معاوية بكتائب كأمثال الجبال، يعني كان معه عدد كبير من المقاتلة كتائب. فقال عمرو بن العاص: أرى كتائب لا تولي حتى تقتل، ولا تقتل حتى يقتل منا أقرانها. دي رؤية مسبقة للأحداث، أنا شايف جيش هيقاتل بضراوة وبشدة، دي رؤيتي له، حتى لو فرضنا أن احنا هنهزمه، مش هنهزمه إلا بمقتلة عظيمة، لا تولي حتى تقتل، مش هيهربهم إلا لوقعتهم إيه؟ مقتلة عظيمة، ولن تقع فيهم هذه المقتلة إلا إذا وقع فينا مثلها. فقال معاوية: فمن لي بذرار المسلمين؟ يقول الحسن البصري: وكان والله خير الرجلين. إن الرجال بتقيم بالمواقف، تقييم مواقف يعني. فالحسن بيقول إن معاوية خير الرجلين، اللي هم مين؟ معاوية وعمر. وكان والله خير الرجلين. ثم أرسل معاوية إلى الحسن رجلين من قريش، رجلين من قريش يفوضا. طبعا هذا وافق ما كان عند الحسن في نفسه، وقد اختلفت الروايات، هل أرسل الحسن إلى معاوية أم أرسل معاوية إلى الحسن؟ فربما يكون الحسن راسله أولا فأرسل إليه معاوية مفوضان عنه، وكيلان عنه. طبعا أسماء الوكيلين عندكم نفس الصفحات، مين هم؟ موجودين رجلان من سادة قريش. فقال الحسن: إن هذه الأمة قد عاتت في دمائها، وإن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، المصاريف اللي أنفقت على القتال وعلى أعطيات الجند، كل ده من مال المسلمين، وأنا كنت في هذا التوقيت أمير على هؤلاء المسلمين، كأنه يريد أن يتحلل من هذا، من الأمير القادم، من الولي القادم. فما طلب شيئا إلا قال له: نحن نضمن لك هذا. يعني مفيش معاوية بعد كده يقول: انتوا عملتوا، انتوا صرفتوا، انتوا فعلتوا. ما كان في الفتنة الذي كان من انفاق للاموال او ربما حتى سفك للدماء، الاصل في الحكم الشرعي فيه يا اخوانا انه هدر. ليه؟ اولا لانه لا يدرى من القاتل ولا من المقتول، قد نعرف المقتول لكن لا ندري تحديدا من القاتل، ولا ندري تحديدا من الجاني او الظالم. وما افتتنت الأمة إلا بسبب هذه الرؤية، نقدم قتلة عثمان للقصاص أم نستأني بهم حتى يأتي أولياء الدم فيقاضوهم؟ كانش في خلاف على ان من قتل مظلوما يقتص له حكم الشرع او يعفو اولياؤه، لكن كان الخلاف خلاف اولويات. ومعلوم ان راي علي بن ابي طالب كان يرى انه يستأني حتى يستتب الامر، ثم ياتي اولياء الدم فيقولون نتهم فلانا وفلانا 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 وفلانا، ويجوا فلان وفلان 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 دول يدافعوا عن نفسهم يقولوا لا مش احنا، ثم يحكم الحكم الشرعي من القضاء بالإدانة او بايه او بالتبرئة بعد ان تستتب الامور تماما. لكن ان تبقى هذه القتلة سببا في سك الدم فهذا ما لا يحبه الله ولا يرضاه. الرؤية الثانية كانت بتقول لا، ودي كانت رؤية فيها اتهام للطرف الآخر، لا إن القتلة معروفون ونراهم في عسكرك وجندك، أنت رضيت بقتله، ربما تكون أنت قاتله أو أنت وراء قتله. دي كانت الرؤية الثانية، وكان الخلاف بسبب هذه الرؤية. كان معاوية بتبنى الرأي الثاني اللي هو إيه، أنا لست منازعا لك في الخلافة، أنا مطالب بدم ابن عمي، أنا ولي دمه. لما تولى معاوية طبق رأي علي. شوف الفرق بقى هنا بين إيه، اللي يكبش السلطة ويلاقي نفسه المصلحة تقتضي هذا، بس هنا نفذها لأنه لم يكن له معادي، نفذها بسهولة لم يكن له إيه معادي. ولا نعرف ان قتلة عثمان وقع استعداء عليهم ولا طلبهم ولا نحو هذا، يمكن معظمهم قتلوا في وقود المعارك اللي تمت في هذه الفترة اللي استمرت حوالي 6 سنوات فتنة توقفت فيها الفتوح الإسلامية تماما، وطمع الروم في غزو بلاد الإسلام وقتل عشرات الألوف من المسلمين. ولهذا لما اتفق الحسن مع معاوية على أن يتنازل له عن الإمرة عن الخلافة ثم تكون بعد ذلك شورى بين المسلمين، وخرج للناس وأبرم هذا وأمر عمرو بن العاص معاوية أن يجعل الحسن يخطب الناس أولا، فقام الحسن وخطب الناس أولا وقال في معرض خطبته إن الله قد هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، يريد الهداية برسول الله صلى الله عليه وسلم وحقن الدماء به بالحسن. واجتمع الناس جميعا على معاوية سنة 41، قيل سنة 40 وقيل سنة 41، وهذا الأصل في ربيع الأول سنة 41، وعرف العام بعام الجماعة، وعادت فتوحات الإسلام مرة أخرى، وانتهى القتال الذي دار 6 سنوات بين خيرة الصحابة. لا أقول إن القتال انتهى تماما، ظهرت بعض فرق الخوارج تناوش، لكن لم يكن قتالا كقتال عموم المسلمين. عندها قال أبو بكر الثقفي، والبخاري يروي عن الحسن عن أبي بكر، وعلماء الحديث يقولون لا نعرف سماعا للحسن من أبي بكر، لا نعرف سماعا للحسن البصري من أبي بكر، فمن أثبت السماع قال لأن البخاري روى عن الحسن عن أبي بكر في الصحيح فقد سمع منه. فقال أبو بكر الثقفي، تعرفين أبو بكر الثقفي كان عبدا من عبيد ثقيف، ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصن الطائف هرب من ثقيف وتدلى من أعلى الحصن بحبل في بكرة، عارفين الروافع اللي البكرة تشد وتطلع وتنزل دي، فتدلى من أعلى الحصن في حبل في بكرة فقال الناس هذا أبو بكرة، فعرف به. وأبو بكر الثقفي من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة أيضا، فروى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه إلى جانبه، فهو ينظر للناس تارة وينظر إليه تارة، ثم قال: ابني هذا سيد، ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا حديث البخاري. كان الحسن البصري يعجبه جدا هذا الحديث لأشياء، منها أنه سمى الطائفتين من المسلمين فنسف مذهب الخوارج. الخوارج كفروا إحدى الطائفتين أو كفروا الطائفتين معا، فقال طائفتين من المسلمين. وفي الحديث الآخر غير خارج الصحيح إن تمرق مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وده بيؤكد المعنى اللي احنا قلناه إن كان عليه أولى بالحق. عايزين نقف وقفة بسرعة كده مع فضائل الحسن، وبعدين لعلنا إذا استطعنا قبل الصلاة نشير إلى الحدث الجلل الذي حدث في أحفاد الحسن. أما عن فضائل الحسن فهو سيد من سادات آل البيت، آل بيت النبوة، وهو أفضل آل بيت النبوة بعد أبيه. احنا يقينا نعرف ان علي في الفضل هو رابع أربعة، أبو بكر وعمر وعثمان علي ثم سائر العشرة. الحسن هو أفضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبيه علي. له فضائل مشتركة مع أخيه، وله فضائل استقل بها. من فضائله المشتركة مع أخيه أنهما سيدا شباب أهل الجنة، ده بنص الحديث، سيدا شباب أهل الجنة. وأنهما ريحانتي النبي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتي من الدنيا، هما ريحانتي من الدنيا. الحديث ده منعيش الورقة اللي فيها التخريج، أظنه في المسند بسند صحيح. هما ريحانتي من الدنيا، وقال: اللهم إني أحبهما. وفي رواية كان مع أسامة بن زيد والحسن: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي رواية الحسن والحسين: فحبهما إيمان، كما أن حب أبيهما من الإيمان وحب سائر الصحابة من الإيمان. أما الخصائص التي نراها للحسن فتميز بها على أقرانه ومنهم الحسين، أحاديث في الصحاح وفي السنن والمسانيد أيضا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سقته: ابني هذا سيد. طب هو الحسين مش سيد؟ سيد. السيادة لها اعتبارين: اعتبار النسب شرف النسب فكلاهما سيد، واعتبار شرف الموقف، وهذا للحسن خاصة دون الأمة. سيادة الحسن في هذا الموقف أنه هزم نفسه، أو شهوة النفس تقتضي أنني أقاتل لأصل الملك، خاصة أن أبي وهو من هو في الفضل قتل دون ذلك. ده الواحد من دول يقولك ده وصية أبوي، مش كده؟ اللي حتى ما عندوش أي أحاديث في الفضل ولا غيره يقولك لا، ده طريق بدأه أبي لابد أن أكمله. لكن الحسن تغلب على هذا كله ليحقن دماء المسلمين فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بسيادة، فالسيادة هنا فضلا عن سيادة النسب وشرفه هي سيادة موقف. وقد عانى الحسن بسبب هذا الموقف طيلة عمره، عانى بقى من المتعصبة والضلال، فكانوا يقولون له يا مذل المؤمنين، يا اخي ذلتنا يا اخي، اللي انت عملته ده سود وجوهنا يا جبان. شوف لما يتقال، يتقال له ايه؟ انت جبلت يا مذل المؤمنين. وقد ثبت هذا، فقال للقائل يا أبا فلان يرحمك الله، والله ما أنا بمذل للمؤمنين، ولكني كرهت أن تسفك الدماء على الملك، عشان أبقى أنا على رأس المسلمين ملك أو خليفة، تسفك عشرات الألوف من الدماء ليه؟ فكانت رؤية الحسن، وعشان نعرف إنها رؤية كان أول من عارضه الحسين أخوه، دي رؤى بشرية، اختيار مواقف. لكن دايما برضو اللي في اللي كافش الموضوع تبقى رؤيا ايه؟ أضبط وأفضل، لأنه هو شاهد أبعاد كل شيء، غير اللي بره يرى يعني يرى ما يحب وما يطمع فيه أكثر، نقدر نعمل ونكون لكن الذي يتعاطى مع هذه المسائل بيجد العوائد، بيحسب الحسابات، فهو سيد ولا شك. ويكفيه هذا الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح، ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ولم يقع ما توقعه عمرو بن العاص، لن يقتل، لن يفر هؤلاء إلا حتى يقتلوا، ولن يقتلوا إلا إذا قتل منا أمثالهم. من لذرار المسلمين، من لنساء المسلمين، كان الحسن هو الرد، هو المحافظ على بيضة المسلمين وعنصر أهل الإسلام ونساء المسلمين وأبناء المسلمين. إذ ذرار هم الأبناء، لمن يتم عشرات الألوف من الأبناء بسبب هذا القتال على الملك، حتى لو نجح الأمر الذي تريد فقد نجح، ولكن بثمن باهظ، لا يمكن أن هذا الثمن يكون مقابل هذا، وفي النهاية هذا ملك. هذه رؤية الحسن. كان الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عارف كده لما تشوف الولد الصغير وطالع كده شبه أبوه، كل تقطيع ابوه، لما يكون حتى عندك صور ولا حاجه تشوف ابوه صغير تلاقي ايه كانه هو. وطبعا الناس بتلاحظ هذا بسهوله، كل واحد في اسرته هيجد هذا توارد في الشبه بين اطفال وبين الاباء والاجداد، يقول لك ده طالع شبه فلان، يطلع شبه ابوه، شبه جده، شبه عمه، شبه امه، شبه خاله كده. فكان الحسن ايه في شبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث في البخاري مشهور جدا ان ابو بكر الصديق حمل الحسن على كتفيه، حمل الحسن على كتفيه وجعل يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. والحديث اللي بان لك الأنس اللي كان بين عامة الصحابة مع آل البيت، هم كلهم من الصحابة ومن خيرة الصحابة، اللي يريدون إحداث الوقيعة يشمئزون من هذه الروايات، الروايات الصحيحة المتقنة المنضبطة. أبو بكر يحمل الحسن وهو غلام صغير، طفل 4-5-6 سنين، وقد يكون هذا الحدث في زمن النبوة، يحمله على كتفيه كده كما يحمل الأطفال ويغني له، ينشد بأبي أفديه بأبي، لأنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الإيمان يغلب على حب النفس والوالد والولد، وحبهم لما يحب رسول الله كان يغلب كذلك على حبهم للنفس والمال والولد. يقول بأبي أفديه بأبي، شبيه بالنبي، اللي يشوفه يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، وليس شبيها بعلي، مش طالع شبه عليه قد ما هو طالع شبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حسن مني وحسين من علي، حسن مني وحسين من علي. وهو حديث صحيح أيضا صححه الألباني في بعض السنن. وقد يحمل هذا الحديث على الشبه، قد نحمل هذا الحديث على إيه؟ على الشبه، إنه أشبه الناس بالرسول هو مين؟ الحسن. فحسن إيه؟ مني، بعكس الحسين فهو من علي، يعني أشبه بعلي. وقد يحمل على غير هذا، لكن هذا نص حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن مني وأنا وحسين إيه؟ من علي. فدي فضائل خاصة، طبعا هذا بعض الصحيح من الفضائل. من أراد أن يتوسع في فضائل الصحابة وآل البيت عليه بما ظن ذلك من كتب السنة. مات الحسن بن علي سنة 49 هجرية، أظن دي المعلومة دي في الكتاب قدامك هذا. يبقى بعد كم سنة من تنازله؟ بعد 8 سنوات من تنازله عن الإمارة، عن الخلافة. عاش ومات في المدينة. اختار آل البيت المدينة لتكون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكون مستقرهم، استقروا فيها، استقروا بها. ومات، ويقال إنه مات مسموما، ويقال إن زوجته دست له السم، ويقال إن هذا كان بترتيب من معاوية، ويقال ويقال ويقال. وكل هذا تنفخ فيه، لأن كلمة يقال صيغة من صيغ التضعيف عندنا. مش أنا بقول لكم لما تيجي تقرا التاريخ: إياك من قيل وقال، وعليك بالثابت. يقال يقال يقال، كل هذه الظنون. بدليل ان هم في عصرهم ما تتبعوا هذه الظنون. لما قيل له: الا تعرف من سمك؟ الا نقتل؟ قال: لا. فرحمة الله على الحسن ورضي الله عن الحسن الذي حقن الله به الدماء المؤمنة الطاهرة. ولا شك أن اجتهاده وصنيعه كان من أفضل ألوان الاجتهاد، مع أن أبوه كان أولى الطائفتين بالحق، إلا أن فريقا عظيما من أهل السنة يقول: كان ترك القتال أولى من القتال، وكان الذين اعتزلوا الفتنة أولى من الذين شاركوا فيها ولو كانوا أولى الناس بالحق. لأن في الفتن يسك الدم الطاهر، وقدر الله غالب، حتى لا يقال لو كانوا، لو كنا، لا، قدر الله غالب. كانوا أعقل الناس وأفطن الناس وأكثر الناس إيمانا ويقينا، لكن سابق قدر، قد سابق. أنت عارف القدر كده اللي محدش يستطيع يرد، هذا قدر قد سبق. وفتنة أرادها الله ليتميز الناس في الإسلام. ما هي الفتنة دي؟ أفرزت لي خوارج وروافض ومرجئة ومعتزلة وأهل سنة. فلولا من الفتنة دي ما فيها من فضلها إيه؟ إنها ميزت المنهج الحق. كان كل دول هيختلطوا، ولا ندري كم كانوا يتشعبون. فالمحن والفتن محرقة موجعة مؤلمة، لكن من فوائدها ليميز الله الخبيث من الطيب. فيها تمييز وبيان المناهج الأولى في الاجتهاد، في الاجتهاد الأولى. ولو قال الإنسان لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هذا لا بأس به، هذا ليس لو المرفوضة التي تفتح عمل الشيطان، لكنها لو التي يتعلم الإنسان من المواقف ماذا يصنع في المواقف. لو التي تفتح عمل الشيطان الاعتراضية على القدر، أما لو التي يتعلم منها فيما يستقبل فهي مفيدة ونافعة، وقد استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا فعلت كذا، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا، قالها في الحج وفي أمور أخرى كثيرة. قصة أبناء الحسن إن شاء الله نبدأ بها لقاءنا الثاني بعد صلاة العشاء، ثم الحديث عن خلافة معاوية، حديث مختصر عن خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن الجميع. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسول الله أجمعين. أما بعد، فقد قلت لكم إن هذا المنهج الذي اختاره الحسن ووافق ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى موقفه، قد أصيب بعض بنيه أو بعض أحفاده بمثله وأدى إلى فتن عظيمة. ومعلوم يا أخوانا أن الفتن كانت تثور حينما يضطرب الأمر في الخلافة، يعني حينما قتل عثمان ثارت فتنة استمرت 6 سنوات حتى استقر الأمر على معاوية. حينما ولى معاوية ولده يزيد قامت فتنة، قتل على إثرها الحسين في جماعة كبيرة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت فتنة في المدينة عرفت واقعة الحرة، قتل فيها من أبناء الصحابة الكثيرون. وحينما خرج معاوية بن يزيد فخلع الأمر وتنازل عنه وقال لا أرب لي فيه، ثارت فتنة أخرى أمور عدم الاستقرار بين بني مروان وبني الزبير. ولاد معاوية خلاص خرجوا، معاوية بن يزيد قال أنا يكفينا ما أصبنا منها، وخرج عن الناس فخطب خطبة واحدة، كان هو ولي العهد بعد والده يزيد، خطبة واحدة خطب في الناس وقال لهم أنا متنازل عنها، وليخطر المسلمون من يرون للخلافة. دخل بيتي فلم يخرج حتى مات، قيل مات مسموما، يعني دس إليه من سم، قيل برضو قيل دي مش عايزين نقف عندها كثيرا، لكن هو 40 ليلة ثم مات. وثار خلاف بين الفرع الأموي، الفرع الآخر في بني أمية اللي هو فرع مروان بن الحكم، وبين عبد الله بن الزبير، وكانت فتنة دامت قرابة 9 سنوات. حتى في التحقيق يقال ان عبد الله بن الزبير تولى الخلافه فعلا، لان معظم بلاد الاسلام دانت لعبد الله بن الزبير، مصر والعراق ومعظم الشام الى سائر بلاد المسلمين كانت تدين لعبد الله بن الزبير خليفه. ثم آل الامر الى ان قتل عبد الله بن الزبير ورميت الكعبه بالمنجنيق واحترقت وهدمت في فتنه معروفه، فتنه ابن الزبير. ثم سارت فتن اخرى في اخر بني اخر زمان بني اميه، حينما اختلفوا على يزيد بن الوليد، الوليد بن يزيد، خلاف الوليد بن يزيد مع عمه هشام بن عبد الملك، وأدى هذا إلى قتل الخليفة الذي قيل عنه أنه كان مشهورا بالمجون، قتل. وكان هذا بداية الإنذار بزوال دولة بني أمية. دولة بني أمية يعني قعدت 93 سنة، إذا خصمنا منهم قرابة 10 سنوات اللي هم كان الأمر فيهم مستتب لابن الزبير، يبقى الحقيقة كان زمن 83 سنة. وبيروى في هذا حديث ضعيف إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلمان بني أمية على المنابر فساءه ذلك، فنزلت إنا أعطيناك الكوثر نهر من الجنة، ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، فكان ملك بني أمية 1000 شهر. طبعا هذا حديث ضعيف، وإنما قلت ليه؟ لنعرف ضعفه، ولا نقل كثيرا مع الغرائب والموضوعات والضعيف. ولما زالت دولة بني أمية بدولة بني العباس، ودول فرع من فروع آل البيت، حدثت مقتلتان، مقتلة عظيمة في بني أمية بعد 83 سنة من الملك، ولا 93 سنة من الملك والعز، فروا وتشعبوا في البلاد، فروا إلى إفريقية، إلى مصر وإفريقيا، ومن نجا منهم استطاع أن يعبر البحر الأبيض المتوسط ويؤسس الدولة الأموية في الأندلس. فبقى في خلافتين في زمن الخلافة العباسية، أو دولتان، دولة للأموي فين؟ في الأندلس، ودولة للخليفة العباسي في المشرق أو في بلاد سائر بلاد المسلمين. ثم حدثت مقاتل أخرى في آل بيت النبوة. لو قلنا الحسين بن علي في كربلاء، نقول بعده زيد بن علي، ثم ولد يحيى، زيد بن علي في خلافة هشام بن عبد الملك، ثم ولد يحيى، ثم كان مقتلا في أبناء الحسن. ودي اللي أنا عايز أتكلم عنها، إن لما قام العباسيون بالدعوة سرا، كانت دعوهم بعيدة عن مقر الخلافة، مقر الخلافة كان في دمشق، فكانت دعوهم في بلاد خراسان وما وراء النهر، وتمت الدعوة لهم تحت عنوانين، العنوان الأول مظالم الخلفاء الأمويين، مظالمهم وبغيهم، العنوان الثاني أولى الناس بهذا الأمر هم آل بيت النبي. طبعا دول عنوانين يجذبوا الأتباع، ولهذا استطاع أبو سلمة بن الخلال وأبو مسلم الخراساني أن يجمع جيوشا عظيمة من المؤيدين في بلاد خراسان. بلاد خراسان دي بتاخد بلاد إيران من طريق كده لحد الاتحاد السوفيتي، واستطاعوا السيطرة على خراسان، ثم جاءوا إلى العراق ودخلوها وأظهروا الدعوة وأظهروا لبس السواد، كان شعارهم السواد، لبس الأسود، ثم اجتاحوا بلاد الشام وفر الخليفة وقتل وقتل حدث كما قلنا مقتلة عظيمة في بني أمية، وتولى أول خليفة عباسي من أحفاد عبد الله بن عباس، يعني عبد الله بن عباس يبقى جده الرابع، وهو أبو العباس السفاح. قيل سمي السفاح لكثرة ما سفكت الدماء على يديه أو في خلافته، وقيل السفاح لكثرة ما كان ينفق من المال. ثم لم يدم تدم خلافته إلا فترة قليلة جدا فمات. مات أبو العباس السفاح، كان شاب عنده حاجة 30 سنة، قل من 40 سنة ومات. ثم تولاه من بعد أخوه المنصور أبو جعفر المنصور، برضه حفيد عبد الله بن عباس. وحدث في هذا الوقت مقتلة قتل فيها معظم الذين أسسوا لحكم العباسيين. قتل أبو سلمة الخلالي اللي هو الداعية الذي دعا لحكم العباسيين أو لحكم أهل البيت. ثم قتل أبو مسلم الخراساني اللي هو القائد العسكري الذي بفضله كانت الهزيمة لبني أمية والسيطرة لبني العباس. كل كان صراع ملك، وخوف الشخص ينبغ يبقى له أتباع يبقى محل تهمة يبقى نتخلص منه. حتى طالت هذه المسألة بعض رموز أهل البيت وكانوا أبناء الحسن، وأنا أرى أنها تتم لموقف الحسن، الموقف اللي هو الدرس. وعلى فكرة أبناء الحسن هذا كانوا آية في الخلق، آية في العلم، آية في الورع. يعني كانوا آية، من يقرأ تاريخ هؤلاء الأجداد يجد هذا. فكان عبد الله بن حسن ابن الحسن له ولدان شابان، أحدهما اسمه إبراهيم والآخر اسمه محمد. الكبير اسمه محمد والأصغر اسمه إبراهيم. ومحمد هذا عرف واشتهر بالنفس الزكية، محمد النفس الزكية. لما ظهرت خلافة بني العباس، يقال أيضا إن في آخر زمن بني أمية كان أبو سلمة الخلال أصلا يدعو لآل بيت النبي لآل علي، ثم انتقلت الدعوة إلى العباس في إطار العمل السري. فيقال إن كان محمد هذا أحد الذين تمت البيعة لهم في زمن بني أمية. فلما تولى المنصور واستتب الأمر لبني العباس وخرج عليه عمه وقتل، خد بالكوا عمه ده علي ابن عبد الله بن عباس، وعلي بن عبد الله بن عباس هو اللي قضى على الامويين تقريبا حتى وصل الى حدود مصر، الى حدود ليبيا والسودان في تتبعه للامويين. ثم لما مات السفاح قيل للعم انت اولى، فدعا لنفسه خليفه، والمنصور اخوه كان اخوه قد عهد اليه، فصارت مقتلة أدت إلى مقتل علي بن عبد الله بن عباس. ثم بدأ المنصور يتتبع أولاد الحسن، لأن أبناء الحسين بايعوه، وكان في هذا التوقيت جعفر الصادق، زمن جعفر الصادق، كان زمن الأئمة الفقهاء أبو حنيفة ومالك. هذا التوقيت فاختفى محمد وابراهيم ولم يبايعا للمنصور، ودي كانت في حد ذاتها تهمه اسمها ايه؟ اثاره الفتنه، اسمها نظام الدوله، اسمها الخروج، سميها ما شئت من المخالف. فلما دخل عبد الله بن حسن ابن الحسن على المنصور في الحج، يقال انه رحب بي اكرمه، قال له اين ولداك؟ قال لا ادري في اي مكان من الارض وما خرجوه وما اعرفش هم فين. فثار بينه وبين المنصور حديث اشبه بالشجار، فقال له اتراني ادلك عليهما؟ والله لو كان تحت قدمي هاتين ما اخبرتك عنهما. فامر المنصور بحبس عبد الله بن الحسن وآل الحسن. وكتب التاريخ لما تحكي عن هذا المحبس حبسوا في الحجاز الأول ثم نقلهم معاه إلى العراق، يقال يعني هيئ لهم سجن في بطن الأرض زي قبر يدلى إليهم كوز المية ورغيف العيش، وظلوا في هذا الحبس حتى قتل محمد النفس الزكية والفريد، ومات عبد الله بن حسن على المشهور في محبسه هذا. هذه الفتنة، وطبعا لاحظوا أنا هنا لا أتكلم أبدا عن الفضل، لكن أتكلم عن الاجتهاد، في اجتهادين هنا، وقد يكون صاحب هذا الاجتهاد هو الأولى بالحق، لكن النتيجة بيكون إيه؟ الكثير والكثير من الدماء الإيه؟ البريئة الظاهرة المسفوحة. لما يقال أنه قتل مع الحسين في كربلاء 70 من آل بيت النبي، دم طاهر سفك، ونحن نبرأ من ممن قتلوه على قاعدة إيه؟ أهل السنة التي قلناها كما قررها الحافظ الذهبي. فحدثت هذه الإشكالية وتم قتل محمد النفس الزكية في حرب مشهورة في المدينة، جيش جرار من العراق إلى المدينة وحاصرها، ووقف محمد بن حسن يقاتل قتالا شديدا حتى قتلوا. ثم خرج إبراهيم بالبصرة في البصرة وتبعه خلق كثير. وهذه الفتنة أحرقت إمامين من أئمة أهل السنة أو أئمة الفقه، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. فمالك كان في المدينة وقتما خرج محمد النفس الزكية، كان إمام دار الهجرة، ويقال أنه اتهم مالك بأنه في فتوى أيمان البيعة لا تصح، يقال أنه دعا لنصرة محمد النفس الزكية. وكان كثير ممن ينصروا أهل البيت ينصروهم باعتبارهم، الاعتبار الأول الفضل والمكانة والمنزلة والأولية، الاعتبار الثاني أنهم في الغالب كانوا يقتلوا ظلما، يعني كان يستطيل عليهم القاتل حتى يرفضوا الطين. يعني حسين قال لجيش كربلاء اتركوني اذهب الى ابن عم يزيد، سيبوه اروح ليزيد ونحل المشكله، يقولوا لا حتى تكون له خولا، خولا يعني عبد يقضي فيك ما يشاء. هذه لا يقبلها اي انسان عربي عنده قدر من ايه؟ من الكرامه. يقول لك لا انا اموت دون ذلك، اقتل دون ذلك. نفس الكلام اهل المدينه قالوا انسلمكم ابن رسول الله، لا والله لا يكون هذا ابدا. لكانت مقتله عظيمه قتل فيها محمد النفس الزكي. ويقال ان مالك لما دعا الناس لنصرته قالوا ان للمنصور في اعناقنا بيعه، وده حلفنا بالطلاق والعتاق، من ظهر البدعة الحلف بالطلاق والعتاق. مش يكفي انك تقول له ابايعك على السمع والطاعة فيما استطعت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأمراء من بعده، ولكن ظهرت ايه؟ قول له قول علي الطلاق. قول نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن أنا حنست في هذا اليمين. يمين معلق أوي. لو أنا رجعت بالبيعة بتاعتي ليا تبقى ايه نسائي كلهم ايه؟ اتطلقوا. وعبيدي بقوا أحرار. فأفتى مالك بأن يمين المكره هذه أيمان مكره، وإن أيمان البيع لا تحل، وضرب مالك بسبب هذه الفتوى. يقال إن شلت يده في ظهره بسبب هذه الفتوى، مع إن مالك لم يقاتل معه وإنما دخل داره واحتبس. لما صارت الفتنة دخل بيته. وكذلك أبو حنيفة اتهم بأنه خرج مع محمد مع إبراهيم في الكوفة، وقيل إنه دعا الناس لنصرته. ودي المسألة متفقين لما قلنا أبو حنيفة في مسائل بينتقد فيها عند أهل السنة منها أنه دعا للخروج أو أنه قال بجواز الخروج في هذه القضايا. المسألة الثانية قوله بإرجاء الفقهاء، مش فاكرين احنا كلام ده الآن وإحنا بنتكلم في العقيدة الطحاوية. فكانت المقتلة العظيمة كما قلت لأولاد الحسن، أو إن شئنا الدقة أحفاد الحسن بن علي، بسبب الملك هذا والسلطة. وأنا هنا لا أتناول من الأولى بالحق ومن الأفضل، هذا أنا لا أثيره، لأن اختلاف ما حصل بين أبناء عبد الله بن عباس وأبناء الحسن بن علي، أنا أرى أن كلاهم أو كلهم من الخيار. لكن السؤال، انظر ماذا يفعل القتال على الملك بالخيار. الناس لما تقرا سيرة كل واحد منهم تجد فيه كثير والكثير، وكما قلنا فيهم شرف النسب، وكلهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان قتال الملك هذا ربما يصل درجة أن يقتل الرجل أخاه أو ولده أو أباه. ودي الفكرة للحسن بن علي أرساها، كيف نحضن الدم المسلم ولم بتولية من هو أقل درجة وفضلا، بشرط أن تستقر الأمور وتستقيم الأمور، اللي هي رتبت عندنا أهل السنة ضرء إيه؟ أعظم المفسدتين. ولهذا صار من مذاهب أهل السنة في الإمامة جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل. مش لازم يكون الخليفة الذي نوليه هو أفضل خلق الله، وأنا شك أن معاوية بن أبي سفيان لم يكن أفضل يقينا من سعد بن أبي وقاص، ولكن أفضل كان شاء الله، نعلم هذا يقين. فصار هذا عندهم مذهب جواز تولية المفضول مع إيه؟ مع وجود الفاضل. لكن الشاهد هنا كما قلنا، حينما توازن موقف الحسن ومواقف غيره، وأنا هنا لست في معرض التخطئة لكن في معرض قياس النتائج، تجد أن ما فعله الحسن كان على مستوى النتائج عامل جماعة، اجتمعت الأمة بعد فرقة دامت 6 سنوات، مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة. طب تولى معاوية ولم يتولى الحسن، قد يراها بعض مفسدة. طب أي المفسدتين أولى بالدفع؟ إيه؟ دفع مفسدة القتال والفرقة، ده الفكر. وصدق القاعدة الفقهية إيه؟ ليس الفقيه هو الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه حقا هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. انت ممكن تبقى بين شرين بس تتقي ايه؟ اعظمهما. حتى ولو وقعت في ايسرهم، ودي من قواعد المصلحه عند اهل السنه. الكلام ده كلام مهم جدا يا اخوانا، عشان دي الدروس العمليه العلميه اللي يتعلم منها الانسان كيف يحفظ نفسه من مضلات الفتن. الفتن تاتي وتعوم، في فتن بتدخل عليك بيتك، يعني صعب جدا ان تكون اعوذ بالله من الفتن. حتى في فتن محببة، الولد والمال والسلطة، ودي فتن محببة الناس بتتوق إليه، لكن نعوذ بالله من مضلات الفتن. والرسول كان يقول سبحان الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. وفي الرواية الأخرى فتح من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين السبابة والإبهام. وفي رواية عقد 90 كده تحليق كده. في ده المشية حتى يفتح رجم يأجوج ومأجوج. فالرسول يقول مثل هذه إشارة إيه؟ أنها تأتي اتباعا والمعصوم من عصمه الله من مضلله. وهؤلاء الخيار علق الكثير منهم على الصلبان والكفر. وتعرف ان عبد الله بن الزبير ظل معلق على خشبه قرابه الشر او الخير، لم يوارى ويدفن في باطن الارض كما يدفن الموتى والقتلى. تعرف هكذا القتال على الملك والغيظ اللي بيبقى فيه القلوب لدرجه ايه؟ ان الميت يبقى مسلم. ويتكرر هذا الكلام في ابناء الحسين وابناء الحسن وابناء العباس وابناء بني اميه، مع انهم في الاصل ابناء عمومه. طبعا بقول بنو علي وبنو العباس العمومه ظهرت، نمو بنو اميه وبنو هاشم برضه في عموم. عشان كده المصنف في الكتاب عمل لنا التقاء في النسب. احنا عارفين ان القرشيين كلهم ابناء فهر بن مالك بن النضر بن كنانه من ولد عدنان. لما نشوف ان عبد مناف جد النبي بيجمع كل هؤلاء، يعني بنو اميه احفاد عبد مناف وبنو هاشم احفاد عبد مناف، جدهم واحد. لكن شوف قد يصل الفرقة بينهم إلى حد عظيم عند الفرق، والقتال قد يصل مدام. فإذا قلنا بنو العباس وبنو علي تبقى المسألة أقرب. أجمعهم مين؟ مين أجمعهم؟ عبد المطلب، مش هاشم كمان. بنو علي وبنو العباس يجمعهم عبد المطلب جد النبي المباشر. أما بنو أمية وبنو هاشم، قلنا بقى بنو هاشم ما قلناش بنو عبد المطلب، لأن كل هاشمي يجمعهم عبد مناف. ولهذا نجد أن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. ونجد الحسن أو الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. هنا قرب الايه؟ النسب. معاوية ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما ابو سفيان جاء يسلم، لازم تفتكروا الموقف ده، مين اللي جابه عشان يسلم؟ العباس بن عبد المطلب. وابو سفيان طلع يصطف لاميران المشتعلة بالليل حوالين مكة، يقول ايه؟ مين اللي هيحاربنا ده؟ خزاعة، خزاعة أحقر من هذا، مش معقول تبقى خزاعة، أضعف وأقل من هذا. فخرج أبو العباس قال: لو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش دقيق لكم به. فقال: وماذا أصنع يا أبا الفضل؟ ماذا نصنع؟ أتهلك مكة. قال: أرى أن تأتي معي لتبايع لتسلم، لا أعرف لك إلا أنك تنجو الأول. فركب خلفه على فرسه أو على دبته، فرآه عمر، فقال: عدو الله أبو سفيان جاي هنا وبالجيش، والله ما سيبه. فقام عمر بالسيف مسلطا يريد أن يقتله وهو محارب، فجعل العباس يضرب الناقة ينهزها لتسرع حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر وقد شرع سيفه. إذن لي يا رسول الله أن أقتله، خلاص بقى الحظ في النبي، ما ينفعش حد يتجاوز. ده كفاية حروب أحد والخندق واللي حصل لنا كل ده والصلح اللي لقبوه. فقال له العباس: لو كان منك، لو كان منك في النسب كما هو مني لما قلت ذلك يا عمر. لو كان ابن عمك زيي قريب مني ما كنتش قلت كده يا عمر. فقال عمر: أأنت تقول هذا يا عباس؟ والله لقد كان إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو كان أسلم، لأني أعلم أن إسلامك أحب إلى رسول الله وأقر إلى عينه من إسلام الخطاب. الرسول كبشر يحب ابن عمه يسلم ولا أبو عمر يسلم؟ عمه بشر طبعا، هذه لله. لكن عمر بيقول له: أنا فرحت بإسلامك أكثر من فرحي لو كان أبويا هو اللي إيه؟ اللي أسلم. أنت جاي تقول لي جاي تقتله عشان ابن عمك؟ لا، لأني قوي على أهل الباطل. طبعا أبو سفيان أعلن إسلامه، لكن دي إشارة لقرب إيه؟ النسب. ومع هذا وقع ما وقع بسبب هذا الاقتتال الذي دفع المسلمون ثمنه على الملك. والقاعدة إن من لم يتعلم من أخطائه يظل يخطئ. والأصل كما قلنا إن أهم شيء نتعلمه إن إحنا لا نوبخ الناس على أخطائهم بقدر ما نتعلم نحن من أخطائنا وأخطاء من سبقونا ألا نقع في ذات الخطأ ونفس الخطأ. ومن أعظم الخطأ الاعتداء على النفس المسلمة، قتل النفس المؤمنة ولو بتأويل، ده من أعظم الخطأ. وده اللي بيفتح باب باب كبير لسفك مزيد من الدماء. أنا بقول الكلام اللي احنا عايشين الواقع ده كل يوم، يقول واحد يقول اثنين يموت عشرة، ونقول عايزين نقتصد الشهداء فيموت شهداء يموت ناس تانية، وتبقى المسألة ماشية في السكة دي. إذا مع العقل ما تدخلش وتم السيطرة على الموقف ما بتعلمش. واللي بيقتلوا غلابة مساكين بس جرفتهم فتنة. وقتال الفتنة على نوعين، في نوع فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان إيه؟ بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وليس معنى في النار يعني خلودا وكفرا، ولكن في النار لأنهما قاتلا لدنيا ولفتنة. قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هم الاثنين زي بعض. ده ساعات القاتل يبقى أولى وممكن يتوب، يعني يأتي موقف يغير من سلوكه. المقتول كان حريص على القتل لكنه كفر. وقد يكون قتال الفتنة قتال ظالم ومظلوم كما قال الزبير. إنسان ذرفته الفتنة وهو لا يريد الفتنة ولا يريد القتل ولا يريد سفك الدم، وهذا لا شك أنه من الشهداء. قتل دون مال، قتل دون عرض، قتل يريد الصلح، قتل يريد الدفع، يبعثون على نيتهم. احنا ما نعرفش بقى كل واحد ايه، لكنهم في النهايه القاعده عندنا لا نقول شهداء ولا نقول رحيل مار، نقول يبعثون على ايه؟ على نيتهم. تولى معاويه الخلافه بتنازل الحسن، واجمع المسلمون على معاوية الخليفة. بقى الخليفة رقم كام؟ ستة. بقى الخليفة رقم ستة. خليفة. ما هو خلافة ملك. خلافة ايه؟ ما هو الخلافة على قسمين، خلافة راشدة أو خلافة على منهاج النبوة، وخلافة ملك. تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة ملك إلى آخر الحديث. الخلافة بعد 30 ثم تكون ملكا عاضا أو قال عضوضا، يعني يعض عليه بالنواجذ. هنا بقى يعرض عليه النواجذ، هنا بقى خلاف الدنيا بقى. الصراع اللي قد يطول الاخيار، اوعى تفتكر لا ده انا راجل تقي، ده انا راجل ورع، ده من هم اورع منك واتقى منك واعلم منك. اصابهم بعض حر هذا، والإصابة دي بيقين. نحن نتكلم من المصيب ومن المخطئ، هذه مسألة لها نظر آخر، ودايما نقول أولى بالحق مين، ما بنقولش مين المصيب ومين المخطئ، لكن إذا رجحنا نقول أولى، لأن كل واحد معاه بعض الحق. القتال بين المسلمين يا أخواننا مش قتال حق وباطل، بيبقى دايما القتال بين حقين ورؤيتين، لكن أحدهما يكون إيه؟ أولى بالحق من الآخر، وأقرب من الأقرب للحق من الآخر.
طبعا على عادة المصنف ذكر لنا إسلام معاوية، وأنه أسلم قبل أبيه في عمرة القضاء، وأظهر إسلامه في عام الفتح، وذكر أولاده، وذكر بعض ما ورد في فضائله، وكان معاوية من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ومما ورد في فضله كما موجود أمامكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. هذا عند الترمذي في المناقب، وصححه الألباني في صحيح السنن وفي السلسلة الصحيحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. هذا أخرجه أحمد، ولم يذكر لنا المصنف صحة أو ضعفا. وعن أم حرام بنت ملحان، ده الصحيح بقى. وعن أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني، ثم استيقظ يضحك، فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأعظم، البحر الأخضر، أخضر يعني أزرق، أحيانا تستخدم يقال أخضر ورقيق كالملوك على الأسرة. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعلها منهم. ثم نام مرة أخرى فقام يضحك، فقالت مثل قولها، فقال لها نفس الكلام: الناس يحاربون في البحر، يجاهدون في البحر. فقالت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. وقال لها: أنت من الأولين، أنت من الأولين، الصنف الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا، أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، وده كان في خلافة عثمان. فلما انصرفوا من غزوهم قافلين، فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة، قربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها فنادت، فبقت شهيدة بعد فجاتها. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب فضل من يسرع في سبيل الله. قال المهلب بن أحمد الأندلسي أحد شراح البخاري: ففي هذا الحديث منقبة لمعاوية، فهو أول من غزا بالبحر. واللي الرسول قال عليهم إيه بقى؟ ملوك. ضحك وقام منهم مبسوط وقال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. ومعاوية أول من أظهر أمارات الملك حتى قبل أن يسير خليفة. لما عمر بن الخطاب ذهب إلى الشام في القصة المشهورة وافتتح بيت المقدس، لقيه معاوية. وقيل لما جاء معاوية إلى الحجاز لقيه عمر. عمر كان يلبس المرقع، خليفة المسلمين اللي مشارق الأرض ومغربها، مفاتيحها بيده، يلبس الثوب اللي فيه رقعة كثيرة، وعايش عيشة السؤال. معاوية جاي بقى لابس الهيلمان بتاع الملوك، فقال له: ما هذا يا ابن أبي سفيان؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، أنت هنا في الحجاز بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون هذا فيك وقدرك وفضلك، أما أنا فعند الروم، إذا لم يروا مني هذا استهانوا بنا فهجمونا، إحنا بالملك بنخوفهم. فسكت عمر. سكت عمر يعني إيه؟ يعني أقر على هذا الاجتهاد.
ما قالوش لا يا كذاب ولا يا نصاب ولا أقر لا اجتهد. فكان معاوية فعل هذا وهو أمير لعمر في الشام. في هذا الحديث من قبل معاوية ليه؟ لأن الرسول فرح بهؤلاء وكان على رأسهم مين؟ معاوية. وأول من أمر بالغزو بالبحر كان عثمان، لأن عمر لما سأل عن البحر سأل عمرو بن العاص قال له دود على عود في لبكة، يعني يقول له البحر ده عامل ازاي؟ عمر ما شافش البحر، فبيسأل يعني نحارب في البحر ونبعت جيوش في البحر عشان نفتح أوروبا؟ والمسلمين في الزمن ده فتحوا جزر البحر الأبيض المتوسط، صقلية وقودس وقبرص في هذا التوقيت، وما فتحوش أوروبا أو معظم أوروبا إلا لما خاضوا البحر الأبيض المتوسط. فعمر قال له لا ده البحر ده عامل زي كل حط حاطط ايه؟ ايه؟ شوية دود على عود وترميه في لجة، لجة على حاجة مضطربة، قال لا 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 أرمي بالمسلمين إلى الهلاك. يروح يموتوا في البحر يبقى أنا اللي موتهم، فنهى عن الغزو في البحر. فلما تولى عثمان أمر ببناء الأصول الإسلامي وصار الغزو في البحر. فالرسول تنبأ بهؤلاء في حديث أم حرام، ولا أم إيه؟ أم حرام بنت ملحان. سئل عبد الله بن المبارك عن معاوية. طبعا معاوية يا أخوانا لابد أن نعي تماما أنه أحد الصحابة كتاب الوحي. نعم هو ليس من السابقين وإنما هو من اللاحقين، ينطبق عليه قول ربنا عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهو داخل في هؤلاء الصحابة الموعودين بالحسنى، والحسنى في الدنيا المنقبة والمكانة العالية، والحسنى في الآخرة هي الجنة والنظر إلى وجه الجلال والإكرام. ولهذا لما قيل لابن المبارك أحد سادات التابعين ايه رايك في معاويه؟ قال شوف الكلام عجيب كده، قال ماذا اقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمدا فقال خلفه ربنا ولك الحمد. شوف المعنى ده معنى كلنا داخلين فيه، بس ايه لما الرسول سمع الله لمن حمدا فأقول أنا وأنا خلف الرسول اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى الرسول يقول إيه؟ ربنا سمع لك. والسمع هنا سماع الإجابة، وهو ربنا يسمع لنا كلنا، بس في فرق بين سمع إيه؟ سمع إجابة وسمع علم وإحاطة. شوفوا فقه ابن المبارك، عايز يقول إن الصحابة دول كفاية. عشان كده لما دخلوا على زيد بن أرقم حصين ويزيد بن حيان وغيره قالوا لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، الحديث في مسلم احمد والشيخ مسلم، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. عددوا وجوه قالوا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه وصليت خلفه وسمعت حديثه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. الناس دي تميزوا باربع حصان حرم منها الناس بعدهم. اول خصله ايه؟ اكتحلت اعينهم برؤيه الحبيب النبي مؤمنين به مصدقين به. كانوا اتباع اصحاب، فكافأهم الله عز وجل بان جعلهم من هذه الحقبه هذه النخبه الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينطبق عليهم بقى الايات محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم واضرب لنا مثله في التوراه والانجيل، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان الايه في سوره التوبه، ايات سوره الحشر بكلامك عن المهاجرين ثم الأنصار، في معرض الحديث عن الفيل الآية الأولى تقول إيه؟ للفقراء المهاجرين. ها كده للفقراء الذين أخرجوا، فكرني أخي الفقراء إيه؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا في سبيل الله، الذين أخرجوا من ديارهم. ما تسمح يا أخي ما تسمح أولئك هم إيه؟ الصادقون. يجي حد يقول لي فيه منافق؟ ربنا يقول أولئك هم الصادقون، ويجي واحد يقول ده منافق، منافق ده انت اللي منافق. ده ربنا وصف ناس وصف دقيق جدا، ناس هاجروا من مكة للمدينة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا في سبيل الله، الذين أخرجوا من ديارهم في سبيل الآية، واضح الآية راحت خلاص. الثانية بقى اللي استقبلوهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. دول الناس اللي راحوا لهم، اللي هاجروا، اللي راحوا لهم بلدهم، برضه دول ناس أصحاب. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف الأولين بأنهم أولئك هم الصادقون، ووصف الآخرين بأنهم أولئك هم المفلحون. ولكل حظ من الصدق والفلاح، لكل حظ. وقال في المهاجرين وينصرون الله ورسوله، في الفريق الأول قال وينصرون الله ورسوله، وعرف الفريق الآخر بأنه الأنصار، عشان نفهم ان مش الانصار مخصوصة بالانصار. كل من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصره وجاهد معه فله حظ من النصر. ولهذا تميز المهاجرون والانصار، ثم جاء الفريق الثالث والذين جاءوا من بعدهم، منهم بقى معاوية وخالد وعمر. هذا النموذج من الصحابة جاءوا من بعد هؤلاء السابقين الاولين، وندخل نحن فيهم بالتباين. إذا منهم من تأخر إسلامه من الصحابة فصار تابعا لهؤلاء بالفضل، ومنهم من جاء بعد جيل الصحابة من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عظمة الجيل الثاني دائما يحبون هؤلاء ويتولون هؤلاء ويترحمون على هؤلاء ويمسكون ألسنتهم عما وقع من هؤلاء ويستغفرون لهؤلاء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. شوفوا الجمال. طب معاوية فين في دول؟ الصحابة، يقينا في الصحابة. صلى مع الرسول كم مرة؟ ما نقدرش نعد كتير. ده لو عاش سنة واحدة مع الرسول، ايه سنة واحدة مع الرسول بس مسلم، هنعد 360 يوم ولا 365 يوم بخمس صلوات ما شاء الله. فلقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه خرج معه غزوة وصليت خلفه، صلى ورسل وحده. ده في ناس ما بس صلى واحد صلاه مع الرسول يرتفع بها قدرا وشرفا ومنقبا. صلى وراه في عرفه الظهر والعصر جمعا ركعتين وركعتين، ما شوفوش بعد كده خالص. من الذين حجوا معه ولا يروا الا في حجه الوداع، منقبه عظيم ويعد بالصحابه. اذا فهم درجات، لا يستوي من انفق من قبل فتح وقاتل مع الذين انفقوا من بعده وقاتلوا، لكن وكلا وعد الله الحسنى. فدي قضية مفروغ منها. وقضيتنا بقى ما نخشش في تقييم المواقف والحط من شأن بعضهم ورفعة الشأن الآخر، لأننا لسنا أهلا لذلك ولسنا مخولين لذلك. ولهذا نكف ألسنتنا ونترضى عنهم جميعا مع معرفة فضائلهم. قيل لابن المبارك أيهما أفضل؟ معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: التراب في منخر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. لو سئل عمر بن عبد العزيز هذا السؤال لقال هذا الكلام. من بعض الناس عمر كان آية كما قلنا في العدل وأحيى الله به السنة، في بدع ظهرت واستمرت من بعد تولية معاوية لم يفسدها ولم يبطلها إلا عمر بن عبد العزيز، ولهذا يخطر بنو أمية على بني العباس بمثل عمر بن عبد العزيز، ودول ملوك ودول ملوك، لكن مين فيهم مثل إيه؟ في الملوك مثل عمر، عمر اللي مشي على تراث عمر بن الخطاب فلبس المرفع والخشن ووزع المال السوية والعدل وأقام السنة حتى ملأ الأرض عدلا بعد أن ولي الجورة، كان آية ونموذج، وكان لا يخشى في الله لومة لائم، فكان ريحانة بني مروان أو بني أمية عمر بن عبد العزيز، فالناس بتعد خليفة راشد، فالسؤال ده مطروح، هو أفضل ولا معاوية؟ ما احنا ما بنعدش معاوية خليفة راشد، من أول الملوك في الإسلام مين؟ معاوية، فما جاء أقول عمر بن عبد العزيز خليفة راشد؟ دي مسألة خطيرة، لأنني أوحيت بأنه خير من معاوية، ودي غلط حد ذاته. ليه؟ لأن وجوه الفضل مش كل ده تولى وده تولى. معاوية تولى الخلافة 20 سنة، عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة سنتين. يعني حتى لو هنقارن على مستوى الدنيوي، وهؤلاء إخواننا مع ما وقع في ملكهم من غبن أو ظلم أو نحو ذلك، وقع في ملكهم من فتوح وجهاد في سبيل الله الكثير مما لا يعلمه إلا الله. يعني في حسنات وفي سيئات، وكما قلنا حسناتهم كثيرة بحار من الحسنات، وذنوبهم قليلة في جنب هذه الحسنات، خاصة ما كان منها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الوحيد اللي بنشترك معهم فيه الرواية: حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيء الوحيد اللي اشتركنا معهم فيه هم روونا واحنا سمعنا، ونقل إلينا من أسانيد المتصلة، فبقى شيء اشتركنا معهم فيه إن احنا بنسمع عن الرسول، هم سمعوا الرسول، هم سمعوا بغير واسطة ونحن سمعنا إيه؟ بالواسطة. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية نفس السؤال: معاوية ولا عمر؟ فقال جواب شبيه بهذا الجواب: لموضع قدم لمعاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. احنا لا نقارن بين الصحابة بغيرهم، لما تحط مقارنات يبقى المقارنات لابد تنضبط بضوابط. عشان كده من الخلل اللي بيقع فيه بعض الناس لما يعقد مقارنات، يعني يعقد مقارنة من رجل من أهل الفضل من المؤمنين مع رجل من أهل الكفر، نقول دي مقارنة ملاش محل أصلا. الكافر ده في النار والمؤمن ده في الجنة، نرجو له الجنة، فإن كان من المشهور لهم بالجنة فهو في الجنة بالشهادة النبي، فكيف توازن وتقارن؟ لكن ممكن تقع المقارنة مثلا لما نجد كريم شهم من كرماء الجاهلية زي حاتم الطائي. حاتم الطائي ده كان يضرب به المثل في الكرم، لكن لم مات في الجاهلية، مات قبل البعثة، ولده علي بن حاتم أسلم في قصة مشهورة. من أفضل؟ لا نقارن أصلا بين صحابين وإن تأخر إسلامه وبين كافر، مش كده؟ السيدة عائشة مثلا سألت عن عبد الله بن جدعان، قالت كان يصل الرحم ويطعم مساكين وغير ذلك، هل هذا ينفعه؟ ملاش أفضل ينفع الكلام ده؟ هل هذا ينفعه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنه الصديق، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما ينفعوش كل ده، إنه كان بيعمل الكلام ده على الكفر وعلى الشرك، مع ان عندنا قاعده يا اخوانا مهمه جدا، ان الكافر الكفار في النار بركات، كما أن المؤمنين في الجنة في درجات، بدليل أن أبو طالب وقد مات على الكفر أخف وأهون أهل النار عذابا في ضحضاح النار يلغي منهم دماؤهم. وقال ربنا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن هي دركات، درك يعني الهوية، ما ينفعش في النار الدرجات، لأن اللي في أول درجة ده في عذاب شديد، اللي في أول درجة ده في عذاب شديد أو في أول دركة عذاب شديد جدا، يظن أنه أشد أهل النار عذابا، يغلي منهما دماغه ويظن أنه أشد أهل النار عذابا، فبلغ من إيه؟ هو في أسفل السافلين والعياذ بالله. وسئل المعافى ابن عمران أيهما أفضل، معاوية عمر بن عبد العزيز، فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحيه. شوف كنا بقى كلامي أنت في كلام إزاي؟ معاوية صاحبه، حد يجادل في ليه؟ من صحابه؟ صهره؟ فين الصهر هنا؟ أخو أم حبيب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين، وكاتبه كان كاتب الوحي، أحد كتاب الوحي، معنى أن يكتب الوحي بين هذا الرسول الذي تزكية، تزكية ما بعدها تزكية، فكاتبه وأمينه على وحيه. وقال ابن أبي مليكة: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. هنا بقى فقه معاوية، فقه معاوية، ما أوتر إلا بواحدة، يعني ما كانش بيصلي 12 ركعة في الوتر. فقال إنه فقير لا فقه. وقال الحافظ ابن كثير: وطمع في معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخشاه أذله وقهر جنده، فلما رأى ملك الروم انشغال معاوية بالحرب عليه تدان إلى بعض البلاد في جنون العظيمة وطمع فيه، فكتب إليه معاوية: والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف وبعث يطلب الهدنة. طمع لما بدأت تقتال الفتنة، الناس انشغلت عن الفتوح وأثروا ببعض، قال لك بس نخش ناخد إيه؟ بلاد الشام اللي خدوها مننا. على طول رسالة الملك بقى دي، هنيجي نطلعك من أرضك اللي أنت فيها اللي إحنا سايبينها فيها دي كمان. توفي معاوية بعد 20 سنة من بيعته بالخلافة، ومعاوية تولى على الشام 40 سنة، 20 سنة أميرا، وكان أميرا لعمر بن الخطاب بعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سفيان، ويزيد بن أبي سفيان هو أفضل بني أبي سفيان أخو معاوية، يعني إذا قارنا بين معاوية وبين يزيد، يزيد أعلى درجة، أفضل بني أبي سفيان. ثم تولى بعده وأطاه معاوية وكان معينه وساعده، فولاه عمر بعده وأقر على ملك هذه البلد لأنه أدرى الناس به، واتضح في قتاله مع معاوية مع علي إن كان أمر منتظم. ما هو قلنا إن الأمر منتظم في هذه البلاد معناه إيه؟ معناه إن الرجل ده إيه؟ بفلسفة الملك قد سيطر عليهم، فلم تظهر عنده فتن، حتى ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب شكل فتن في معسكره، ظهر في معسكره الخوارج وظهر في معسكره فتن كثيره، وكان يقول اهل الشام على باطل، احنا اصحاب الحق وهم مش اصحاب الحق، بس هم على باطلهم هذا اللي هم من وجهه نظرنا احنا على الباطل لكن مستقرين ثابتين. فكان من فلسفه الملك وسياسه الملك لا كان ملكا، ولهذا هو اعظم ملوك الاسلام فاطمه، أعظم خلفاء الملوك على الإطلاق، لأنه يعني يفضلهم جميعا بشرف إيه؟ الصحبة. ثم كان عنده من الحكمة ما يسوس به الأمر، يعني الحكمة دي أخوانا منا من الله، ولهذا يروى أن ابن الزبير أرسل إليه خطابا أو كتابا يقول له إلى ابن آكلة الأكباد وفي الفترة التي بدأ فيها ولايته كأنه يعترض على شيء، فلما قرئ عليه الخطاب قال لابن يزيد ما أقول في هذا؟ قال أرى أن جيش إليه جيشا. مسألة ما تستحملش تطول لسانه، يبعث له جيش يقدمه. فقال له معاوية وغير ذلك، ثم كتب له رسالة من ابن آكلة الأحباب إلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا ترى وما الذي أغضبك منا؟ لما كان ابن الزبير إلى أن أرسل إليه خطابا آخر يعتذر فيه. فهنا هذا المنهج في الاستصلاح، منهج العقلاء، منهج العقل. اللي يا اخواننا الكفر النهارده بمنهج العقل ده، لازم نعترف ان المنهج العقل ده اقروا فلسفه عدم الاقتتال على السلطه. هم نجحوا في الكلام ده في ال 100 سنه او في ال 200 سنه الاخيره فقط، استعلموا درس التاريخ بتاعنا ودرس التاريخ بتاعهم، فقالوا ان السلطه لا ينبغي ان يقاتل عليها، ولا ينبغي ان يركب السلطه انسان ركبها بالسيف، وانما ايه؟ بالمشوره. حتى يعني طبعا هم لا يستخدمون الكلمه الشرعيه عندنا، لكن هم ياتون بمعناها ومضمونها بالرضا بالاختيار، واخترع حكايه تداول السلطه. احنا النهارده عندنا ناس بتقول لا تداول السلطه ده حرام، لان الخليفه عندنا لازم يدنه لحد ما يموت. جبت الكلام ده منين؟ هو عشان في تاريخنا الاسلامي حدث هذا يبقى ده نص؟ في فرق بين النصوص وبين الحدث الماضي، قد تقر وقد لا تقر من حيث المصلحة. الواقع نفسه مش واقع سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قلنا هذا لخطأنا الحسن في تنازله. واللي بيخطأوا الحسن في تنازله حتى النهاردة طيارات كتير. يعني في طيار بالذات من الشيعة الروابط عاقبوه في ولده. ما يقدروش يعاقبوا الحسن في نفسه، لأن الحسن عندهم الإمام نمرة اثنين بعد عليه، وقاعدتهم أن الإمام معصوم لا يخطئ. ولما جيب لهم قصة الحسن تنسب لهم مذهبهم من أساسه، تقول لهم مش الإمام عندكم معصوم لا يخطئ؟ يقول لك آه. تقول له مش الإمام دي تعيين نص من الله وهي أس الدين وأصله وأساسه؟ يقول لك آه. تقول له فلما تنازل عنها الحسن؟ إما أنها ليست أصل الدين وأساسه وإنما هي أمر مصلحي، وإما أن الحسن قد أخطأ. ماذا تقول؟ هو لا يستطيع ان يقول لحسن اخطا لانه عنده معصوم. المعصوم لا يؤمن، ولا يستطيع ان يقول انها ليست اصل الدين واساسه لاصلات مذهبه. فيرد عليك بمشغبات. يشغب عليك ما عندوش رد. يشغب عليك باي حاجه. فالحسن حتى كان ايه في الرد، وابناؤه كانوا ايه في الرد على الشيعه في مذهبهم الفاسد. ولهذا لما جاء لعبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن انا حكيت لكم قصته مات عن حباس ايه؟ جاءه رجل من شيعه العراق ودخل عليه، فلما وقع في ابي بكر وعمر قام اليه عبد الله بن الحسن فخنقه. ولاحظوا ان كان جعفر الصادق يقول ولدني ابو بكر مرتين. امه حفيده ابو بكر، وجدته ام ابوه حفيده ابي بكر. قال لهم انتوا عايزين بقى ابو بكر؟ ابو بكر ده جدي سيدي، جدي من ناحيه امي مرتين. ودي مسائل يعني لا ينكرها الا من ينكر الضياء. ولهذا قام لمن يخلقه فقال له من عليك يا ابن رسول الله انه من شيعتنا من محبين، يعني الشيعه بمعنى المحبين دي كانت متابعه مسموحه، ناس بتجي لهم تقول احنا بنحبكم يعني بنصلكم لله وكذا فبيستقبلوه. يرجعوا تاني يقولوا احنا بقى الاولياء بتوعهم، واحنا اللي بنشتغل لهم، واحنا اللي بنلم الفلوس باسمهم، واحنا واحنا، ويشتغلوا بالقصه دي. فكان بعضهم يستخدم التقيه وبعضهم فالراجل ده وقع في ابو بكر عمر فقام يخنقه. فقال يا ابن رسول الله، بعد ما سابوا بقى وهدوه، يا ابن رسول الله الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مولاه فعليه مولاه؟ انت بتعرضني ليه؟ مش انا مش الرسول قال كده؟ قال بلى قال، ولكن هل عنا بها الإمر من بعد؟ والله لو عنا بها ذلك ثم كتمها عليه لقد كتم الحق وكتم أمره. علي ساب أبو بكر يبقى خليفة ما اتكلمش، وساب عمر يبقى خليفة وما فتحش بقه، وساب عثمان يبقى خليفة وكانت المسألة بينه وبين عثمان اختيار بينهم واحد من اثنين ما تكلمش، عمر أبو بكر 30 وعمر 9.5 وعثمان 12 سنة، كل ده شايف الكلام ده وهو عنده نص من الرسول بيقول له امتى بالنص بالدين خلفتي وسكت. وانتوا فاكرين عليه ده ايه؟ كان جبان. وهو الذي كان هو من كان شجاعة و لا ده انت اللي مسكه اصلا ايه ملوش اصل. وبعدين قال والله لو اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لبينه كما بين لنا فروض الصلاة. لو كانت المسألة مسألة علي بعدي وبعدين بعد علي الحسن وبعد الحسن الحسين لكان ذكره لنا، ذكره الأمة نقل كما ذكر لنا فرائض الصلاة الخمسة. عشان كده الشيعة في مذهبهم الفاسد اضطروا يقولوا ايه، يقولوا ده الكلام ده كان موجود بس الصحابة حرقوه. طب ما القرآن ده حرف في زعمكم في زمن علي. طب ما علي كان نمرة أربعة بعد أبو بكر المحارب الأول وعمر المحارب الشريك وعثمان المحارب نمرة اثنين، ليه علي ما رجعش الأمر إلى ما كان عليه وهو عنده الأصل؟ يقول لك أصل أراد أن لا يثير فتنة. هذا مراد. ولهذا كان أئمة أهل البيت حتى من قاتل منهم على الملك يرى أن الصواب في فعله، ما كانوا يرون هذا على مذهب الرافضة والشيعة، بل كانوا أبعد الناس عن هذا المذهب الفاسد. طبعا نبذ بعض الخوارج في خلافة معاوية، استطاع معاوية أن يرده الخوارجين، استتب الأمر له على مدار 20 سنة. ثم كانت الفاجعة أو المصيبة التي أثارت الفتنة التالية إرادته تولية ولده، وما استدعى ذلك من عدم بيعة بعض أعيان شباب الصحابة له. ثم كان خروج الحسين بن علي إلى الكوفة، ثم كانت واقعة الكربلاء، ثم كانت واقعة الحرة. وكما أشرت لكم إن فترة عدم استقرار كانت بتوجد إيه؟ بتثير فتن. فترات الاستقرار كانت بتثير هدوء وثبات، وكانوا يبيعون لأولياء الأمر طائعين مختارين حفاظا على بيضة الإسلام وأهله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعرفنا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يرشدنا إلى معرفة الباطل ويرزقنا اجتنابه والحذر منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.